إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحبوا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، ورحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
سنبتدئ في هذه الحلقة بإذن الله من عند قول المؤلف رحمه الله، ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولهما عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا زال الاستكمال في بحث المسائل المتعلقة بهذا الباب، ومنه هذا الحديث، حديث أنس. ومن المسائل التي يجدر بنا أن نتدارسها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الخصال التي يجد بها المؤمن حلاوة الإيمان، فدل على أن الإيمان حلاوة وطعم ولذة يجدها الإنسان المؤمن. فهذه الحلاوة وهذه اللذائذ التي يجدها المؤمن يجدها في قلبه، يجدها المؤمن في قلبه. ولهذا في بعض الروايات: ذاق طعم الإيمان. تارة يعبر بالحلاوة، تارة بالطعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وكما ذكرنا، هذه الحلاوة يجدها العبد في قلبه. ولأجل هذه الحلاوة، وهي من بشائر المؤمن ومن النعيم الذي يعطيه الله عز وجل في الدنيا، لأجلها يتحمل المشاق والصعاب. ومن خلال هذا المشاق، من خلال المشاق والصعاب، يميز الله عز وجل بين الصادق والكاذب في الإيمان. قال الله عز وجل: ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالصادق في محبته لله ورسوله يجد هذه الحلاوة في قلبه. ولهذا قال بعض العباد: ممن كابد التعبد لله عز وجل والطاعة وألف ذلك، كل مساكين وأهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا فيها أحلى ما فيها. قيل: وما أحلى ما فيها؟ قال: محبة الله. هذا عبد ذاق طعم محبة الله عز وجل. وذكر عن تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أنه قال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ونقل عن بعض الصالحين وبعض العباد قال: إننا في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. هي هذه اللذة حلاوة الإيمان، هذه يجدها المؤمن. ولهذا لذة الطاعة كما قال بعض العباد عند أهلها ألذ من لذة المعصية عند أهلها، إنهم يعني ألفوا هذه الطاعات فوجدوا حلاوة هذه الطاعة في قلوبهم وتلذذوا بها، ذاقوا طعم الإيمان وحلاوة الإيمان الذي به تسلو الحياة ويتحمل لأجله المشاق. فليس المحبوس ولا المأسور ولا المنغص هو من كان في بلاء، ولكن من حبس عن طاعة الله عز وجل وعن الإيمان بالله عز وجل فهذا هو المنغص وهذا هو المنكد، هذا صاحب النكد والمعيشة الضنك الذي قال الله عنها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذه الحلاوة لا تنال إلا بالمجاهدة، لا تنال باليسير. لهذا قال ثابت بناني رحمه الله أحد شيوخ البخاري يقول: كابدت الصلاة 20 عاما وتنعمت بما بقي، فيما بقي من عمري، فدل على أنها مجاهدة. ولهذا قال الله عز وجل مخبرا أن هذه الأمور لا تنال إلا بالجهاد، جهاد النفس والشيطان والهوى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإمام الأتقياء وخاتم المرسلين كان يقول في أمر الصلاة: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، فدل على أن هذه الأمور يتلذذ بها هذه الطاعات. وهذه اللذائذ أو لذة الإيمان وطعم الإيمان يكون بإصلاح السريرة، أن يصلح الإنسان سريرته. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته كما كان السلف يقولون، ومن أصلح ما بينه وبين الناس، ما بينه وبين الله، أصلح الله ما بينه وبين الناس. فإذا هذه تنال بالمجاهدة والتقرب والتعبد والخضوع والإنابة، تنال. وهذه مرتبة من مراتب الإيمان ومن لذائذ الإيمان ومن عاجل بشرى أهل الإيمان. ولهذا الحديث الذي بعده قال: ولهما عنه، يعني عن أنس مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الحديث يعني تحته مسائل. المسألة الأولى: أولا، المقصود بالإيمان هنا في هذا الحديث الإيمان الكامل، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا يبلغ حقيقة الإيمان وأعلى درجات الإيمان إلا بهذه المنزلة. ثانيا، من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فعليه أن يراجع نفسه ليستكمل من الإيمان، لأنه لم يصل المرتبة التي يحمد لأجلها، فدل على أن إيمانه ناقص. ودل كذلك من المسائل أنه من قدم حبة غيره، محبة غير الله تعالى ومحبة غير الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الله ورسوله، فدل ذلك على نقص في إيمانه، فعليه أن يراجع نفسه وأن يستكمل هذا الإيمان حتى يكون له الإيمان. الحديث الذي بعده
قال رحمه الله: وعن المقدام ابن معدي كريب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه.
أحسنت. هذا الحديث حديث عظيم، وأحسن المؤلف صنعا حينما أورده بعد الحديث الذي قبله، ليبين المؤلف رحمه الله تعالى حجية السنة، وأن الاتباع مطلوب لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب والسنة من الوحي. قال الله عز وجل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فدل على أن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة الامتثال والطاعة يجب أن يمتثل الناس جميعا لها لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن هذا الحديث من المسائل المهمة التي ينبغي أن تذكر أنه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع، وهذا وقع ولا يزال يقع. فمن أشراط الساعة ومن علامات قرب الساعة والتغير في أحوال المسلمين أن يظهر طائفة تدعي مثل هذه المقالة، لهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول على وجه التساهل متكئا على أريكته يحدث بحديث، وهذا وقع ولا يزال يقع، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال هذه الطوائف المنحرفة تظهر بين فترة أخرى. فقد ظهرت طائفة من المنتسبين للإسلام يدعون مثل هذه المقالة، إما تصريحا يصرحون بذلك يقولون لا نلتزم إلا للكتاب، وأما السنة كما في الطائفة التي سمت نفسها بالقرآنيين، هذه الطائفة ظهرت متأخرة، أو موافقة لبعض هذه المقالة كمن يقول في بعض أجزائها، هذه المقالة اتباع الكتاب فقط، يوافقون بعض أجزاء هذه المقالة يقولون الحجة أو أخبار الأحاد لا يحتج بها في العقائد، هذا مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ينظر في نصوص السنة النبوية بطريقة من يسمون أنفسهم في العصور المتأخرة بالعقلانيين، وهم سلفهم المعتزلة الطاعنين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كعمر بن عبيد وأصل بن عطاء، هؤلاء هم سلف هؤلاء اللي يسمون أنفسهم بالعقليين أو العقلانيين أو المدرسة العقلية الحديثة أو ما شاكل ذلك، وهم ورثة المعتزلة كما ذكر، وألفوا المؤلفات في التشكيك في حجية السنة من أوجه لا يلزم إنكار السنة بالكلية كما سوف نبين، قد إنكار كما أن بعضهم ألف وألف السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث، وهو يقصد بأهل الفقه أهل الاعتزال والذين يحكمون العقول عقولهم القاصرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل من إنكار حديث الذباب وأحاديث من أشراط الساعة سجود الشمس إذا غربت إلى غير ذلك، يعملون عقولهم فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته مع أن الإسناد صحيح، وبعضهم ألف وألف كأن الأمة كانت غافلة حتى ينبهها هذا كيف نتعامل مع الأحاديث النبوية، وكأن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ضالة 14 قرنا حتى يأتي هذا الذي هو من الأصاغر لينبهها ويعرف الأمة بالطريق الصحيح للتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطائفة المسماة بالقرآنيين فهؤلاء يعني جاءت الردود من أهل العلم عليهم، وأول ما ظهرت هذه البدعة ظهرت في بلاد الهند بدعم من القوى أو من الدول الاستعمارية، لأن إنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن ذلك إسقاط للدين، وإن كانت هذه المقالة يعني قديمة لكن ما زال من يبعثها ويحيي هذا، لأنها ظهرت قديما على يد الزنادقة في عهد صور الإسلام الأول، والأئمة رحمهم الله غدوا على هؤلاء وبينوا مخالفتهم لما جاء عن الله وما جاء عن رسوله ومخالفتهم لما جاء في القرآن. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته المشهورة بالرسالة ضمن ذلك الرد على الطاعنين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولزالت الدعاوى مستمرة، فجملة من المستشرقين الذين درسوا الإسلام شككوا في حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لك كما ذكرت للأخوة المستمعين أو المشاهدين والمشاهدات عما يتعلق أن هذه الدعوة لها جزئيات، ولا يزال التشكيك باقي على أيدي بعض المعاصرين من المفكرين، يشككون في أحاديث صحيحة ويزعمون أن الميزان في القبول والرد لهذه السنة هو القرآن، وهذا يعود إلى ماذا؟ إلى إنكار السنة. وبعضهم يشكك في جزئيات السنة النبوية، كأن يشكك في أحاديث رواية أبي هريرة رضي الله عنه، كما ظهر أحد المعاصرين قبل يمكن 30 سنة أو 40 سنة، وأنكر الأحاديث التي رواها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وزعم أنها ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشك. فرد عليه العلماء، رد عليها الشيخ المعلي رحمه الله تعالى في الأنوار الكاشفة في بيان أن هذا مخالف لأقوال أهل السنة ولأقوال أهل العلم وإجماع أهل العلم. كل هذه الأقوال تعود إلى التشكيك في هذا الأصل من أصول الإسلام وهو سنة النبوية، وهذا يبعث على أن أهل الإيمان يحتاجون أن يستظهروا بالأدلة على هؤلاء التي تبين أن السنة النبوية جاءت في القرآن، جاء ذكرها في القرآن من وجوه متعددة، منها أن الله عز وجل قال من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فدل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي سنته صلى الله عليه وسلم. ومنها قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر، فدل على أن التأسي لا يكون، لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي القولية والفعلية والتقريرية، هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يطاع استقلالا. وحذر الله تعالى من معصية النبي صلى الله عليه وسلم، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الإيمان بما جاء عن سنته وما جاء عنه من قول أو فعل أو تقرير. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لهذا قال الإمام أحمد إمام أهل السنة في زمانه لعله هذا يحذر الإنسان، يكون على حذر بالغ من أن يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يشكك فيها، لعله إذا رد بعض قوله، يعني بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم بعقله، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لهذا ابن عمر صحابي جليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه لما تكلم أحد أبنائه في حديث غضب عليه وغضب، قال أراني أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول كذا. وكذلك نقل عن عبد الله بن مسعود ونقل عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمران بن حسين لما دخل عليه جماعة وفيهم معهم رجل ممن يقرأ في كتب المتقدمين، فلما حدثهم النبي عمران بن حسين رضي الله عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله أو كله خير، قال ذلك الرجل إنا نجد في بعض الكتب، دل على أنه قارئ لكتب المتقدمين وكتب الثقافات الأخرى، أن منه سكينة ووقار ومنه ضعف يعني الحياء. فغضب عليه عمران بن حسين قال أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتراجع فيه؟ لا يجوز الإنسان إذا جاءه الأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعمل فيه عقله السقيم وفهمه السقيم، يعني عليه الامتثال. ما يشكل عليك في ذهنك عليك أن ما تسأل عنها أهل العلم. ولهذا أجمع أهل العلم على حجية السنة، الأئمة قاطبة الشافعي وأحمد الإمام مالك وقبلهم الإمام أبي حنيفة إجماع لا يسع الإنسان أن يخرج عنه. بل إن إنكار السنة النبوية وإنكار حجية السنة فيه إبطال للشريعة. وجه ذلك يا شيخ عبد الرحمن أن فرائض الإسلام وشرائع الإسلام إنما جاءت عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة مثلا صلاة الظهر 4 والمغرب 3، أوقات الصلوات، صيام رمضان، دخول الشهر، خروج الشهر، نصاب الزكاة، كل هذه الأحكام من أركان الإسلام أين جاءت؟ لم تأتي عن سنة النبي. لا يمكن الإنسان أن يستقل بفهم الإسلام دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقع في البدعة. ولهذا مثلا على سبيل المثال أهل البدع ليسوا هم أهل السنة بل هم مفارقون للسنة. فمن الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في حجية السنة النبوية فضلوا عن الصراط المستقيم واتبعوا غير سبيل المؤمنين الطوائف الشيعة، طوائف من الشيعة الذين يعتمدون على مصادر غير المصادر السنة المعروفة، روايات الكافي وبحار الأنوار وما شاكل ذلك التي لا إسناد لها وإنما هي منسوبة لأئمة الاثني عشر، هذا كله مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة عندهم المروية ولا إسناد لهم، وإنما بدأ تدوين هذه الروايات تقريبا في 290 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا أول من جمع هذه الآثار والروايات القمي، أبو جعفر القمي هو أول من جمعها. كذلك رواياتهم عن آل البيت دون سند، وإن وجنت هذا السند فالسند مجهيل بخلاف أهل السنة والرواية عن أهل السنة. الرواية عند أهل السنة بالإسناد الثابت، لو نظرت في صحيح البخاري صحيح مسلم كتب، ولهذا لا يقبل كل حديث عند البخاري. الإمام البخاري يشترط المعاصرة وثبوت اللقي بين الشيخ وبين تلميذه، شروط معتبرة، وينظر في الإسناد وينظر في ضبط الحديث، وكتب الجرح والتعديل تراث عظيم لأمة الإسلام لا نظير له في تاريخ البشرية. كل ذلك حفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يفهم القرآن إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حفظ الله عز وجل لدينه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فكل هؤلاء مفارقون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصلا هؤلاء يعني الذين يعتمدون على رواية البيت طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضع نفر، والرواية عندهم عن الإمام المعصوم الذي ينتظر والإمام الغائب الذي ينتظر خروجه. ولهذا بحمد الله أهل الإيمان وأهل السنة وأهل الإسلام صارت لهم في العصور المتأخرة مجامع علمية، ولهذا صارت فتاوى في الرد على منكري السنة النبوية. الأزهر، مجمع الأزهر في مصر، أفتوا بأن من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن دائرة الإسلام، هذه فتوى رسمية. كذلك المجمع الفقهي الإسلامي، من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكموا بأنه وقع في الردة، وهيئة كبار العلماء واللجان واللجنة الدائمة الإفتاء، دل على الحمد لله أن أهل الإسلام بالاتفاق يرون أن السنة حجة وأنهم يفارقون أهل البدع في هذا. هذا هو الفيصل بين أهل السنة وبين غيرهم. كذلك من مقولة إنكار حجة السنة النبوية أو التشكيك في هذه السنة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العناية من الأئمة، وهذا يعني شيء عظيم جدا في تنقية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الدخيل من جهة الإسناد ومن جهة المتن، حتى جاءت لنا السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قاله بالأمس، واضح وبين محفوظة بحمد الله. أما أهل البدع فتكلمنا عن طائفة، كذلك المعتزلة فإنهم في خانة من يشكك في بعض حجية السنة النبوية من وجوه كما ذكرنا. فمثلا المعتزلة ولهم وارث لا يقبلون من السنة إلا ما وافق عقولهم، فميزان القبول والرد عندهم ليس هو الإسناد. أهل السنة عندهم ميزان القبول والرد في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسناد والمتن، أن يكون الإسناد خالي من الشذوذ والعلة، والمتن كذلك، والإسناد ثابت كل رجال السند عندهم. فإذا صح الحديث قالوا به. هؤلاء لا ينظرون للإسناد ولا للمتن من جهة المتن مخالفة أهل أصل أو ما تعلق بذلك، وإنما ينظرون إلى عقولهم في القبول والرد. ولهذا لأجل هذا قالوا بتقديم العقل على النقل، عندهم العقل مقدم. هذا ألف الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية درء تعارض العقل
والنقل،
ما يتعارض. العقل الصريح لا ينافي النقل الصحيح بل يوافقه. طبعا هم قدموا العقل جعلوه الأصل وحكموا عقولهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صحة النقل عندهم وصدق الرسالة إنما ثبت بالعقل، هم جعلوا العقل هو الأصل. قالوا فلا يعود على أصله بالإبطال، وهذا أصل متفق بين أهل الكلام جميعا. يمكن مر معكم في شرح العقيدة الطحاوية اللي هو الأصل الكلامي أو الدليل العقلي المسمى بدليل حدوث الأجسام والأعراض الذي ورثه أهل الكلام من المنطق الأرسطي ومن الثقافات السابقة ومن الفلسفات اليونانية، وجعلوه أصلا في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجله فارقوا السنة وقالوا بهذه المحدثات البدعية. وترتب على ذلك إجاب النظر، أن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك إلى غير ذلك مما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء مفارقون لما يجب عليهم تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصدق عليهم بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الفرق الكلامية لهم موقف، الشعرية والماتريدية، يعبر شيخ الإسلام في وصفهم بالصفاتية، فإنهم قالوا أخبار الآحاد، لأن أهل السنة أو أهل الحديث يقولون الحديث منه ما هو متواتر وما هو آحاد. مثلا حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، هذا عند أهل الحديث سمى أحد، يعني واحد يرويه عن واحد ثم بعد ذلك يحصل انتشار للحديث. فهذا الحديث الأحد وإذا جاء في العقائد فإنه لا يقبل عندهم. يعني لو جاءنا وصف الله عز وجل بوصف جاء عن طريق الأحد فعندهم لا يقبل في العقائد. هذا حقيقة يعني غلط وانحراف في قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق بينه. لا شك التفريق، لا شك أن نفرق من جهة الإسناد، هذا حديث متواتر وهذا حديث أحد، لكن من جهة القبول والرد لا يجوز لنا أن نفرق. الصحابة ما فرقوا ولا يعرف هذا التفريق، وإنما حدث بعد المئة الثالثة كما قال ذلك شيخ الإسلام تيمية. الصحابة ما فرقوا في قبول خبر النبي صلى الله عليه وسلم بين الأحد وبين غيره فيما يروى عنه، بل إن أهل قباء لما بلغهم بتغيير القبلة وهم يصلون انحرفوا لما بلغهم الخبر عن واحد، وهكذا أخبار الأحد. وهذا أوقعهم في تناقض لما فرقوا بين السنة، وتسلط عليهم المعتزلة بسبب ذلك والزموهم بالزامات، وهذا كله إنكار لجزء من السنة النبوية ومن حجيتها. كذلك من الطوائف المتأخرة الآن لا زال التشكيك في ثوابت الإسلام قائم، وهذه سنة الله عز وجل المدافعة، ولا يزال هناك من يلقي الشبهات على أهل الإيمان وأهل التوحيد، ولكن واجب أهل الإيمان وأهل التوحيد أن يردوا هذه المتشابهات إلى العلم، وإلى ماذا؟ أهل العلم يكشفوا هذه الشبهة. هناك من يشكك في صحيح البخاري وفي ما يتعلق ما جاء فيه من الأحاديث، مع أن الصحيحين بخاري ومسلم متلقاه بالقبول، هذا مما أجمعت عليه الأمة، على اختلاف بين المشارق والمغاربة في تقديم أحدهما على الآخر من جهة الصنعة الحديثية لا من جهة القبول والرد. مع ذلك هناك من يشك، فما زال التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق قائم. واجب على أهل الإيمان أن ينصرفوا عن هذه الدعاوى، وأن يردوا على هؤلاء المشككين الذين يشككون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحصل الإيمان حتى يكون الطاعة لله ورسوله. ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله. فهؤلاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبينكم كتاب الله. فإذا التنازع ما يرد إلا للكتاب عندهم، ولا يمكن أن يفهم هذا الكتاب، القرآن لا يمكن أن يفهم إلا بالسنة النبوية. فكيف نفهم كلام الله عز وجل؟ هذا والعياذ بالله يعود على الإسلام بالإبطال، حتى أتت الفلسفات أو أتت الأقوال الشاذة والمخالفة لما أجمع عليها أهل العلم، لما يقال بمثل هذا القول وأن الحجة إنما هو في القرآن وأما السنة، فهذا يعود الإسلام بالإبطال. معنى ذلك أن الشريعة تنسخ وأن الشريعة تغير، فيكون الإنسان على غير جادة السليمة، يخالف ما أجمع عليه العلم. كل هذه أخطار ينبغي على الإسلام، أهل الإسلام أن يحذروها. وإنما حرم الله أو ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، لأن السنة هي الوحي الثاني. قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هو وحي، فالسنة وحي آخر. ولهذا من السنة ما أخبره الله تعالى عن ربه سبحانه وتعالى، يسميه العلماء بالحديث القدسي. فلا شك أن هذه من الأخطار التي ينبغي للمسلم أن يحذرها، وأن لا يدلف هذا الباب الذي بحمد الله أغلق، وأن إذا رأى هؤلاء الذين يشككون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذرهم، كما قال بعض السلف: إذا رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. كل من يشكك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة القبول التام، شكك في قبول السنة أو في شكك في جزئياته، فعلى المسلم أن يحذر هؤلاء ويسلك هذا المسلك ويبتعد عنه.
طيب شيخ الحسن عليك، موقف العامي أو طالب العلم المبتدئ من هذه المقالات، يعني هل يقرأها، هل يعني يدخل مواقع هؤلاء أو يبتعد عنهم؟
الإنسان العامي وصاف المتعلمين وغير المتخصصين في العلوم الشرعية يعني عليه بالمحكمات. فالمحكم هو أن القرآن والسنة حجة. الله عز النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله، قال الله تعالى: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. فالرد عند التنازع الكتاب والسنة. من يشكك في هذا فهو يشكك في أصل الإسلام، فلا يجوز الإنسان أن يجالس هؤلاء أو أن يأخذ، لأنه لا يؤمن أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لأن كما قال السلف رحمهم الله: الشبهات خطافة، وإنما سمي القلب قلبا لتقلبه. في الإنسان الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والإنسان بحمد الله آمن على يقين وعلى بينة، لا يجوز له أن يزعزع هذا اليقين بالشبهات، فيحذر من مجالسة هؤلاء والجلوس معهم ولا المجادلة معهم في مثل هذا. لأن كما ذكرت لك هذا إجماع المسلمين قاطبة، فهذا يشكك في الإجماع فما يقبل قوله، ولا الشبهات التي يدلي بها. أن هؤلاء مصيرهم أو مقاصدهم التشكيك في الإسلام، العود على الإسلام بالإبطال. لا يزال أهل المعادين للإسلام منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم والعداوة باقية. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا شاء ربك ما فعلوا. لكن الله عز وجل حكمة وامتحانا أن تظهر هذه الأقوال حتى تدفع. ينبغي أن يكون الإنسان على اليقين وعلى الإيمان وعلى صريح الإيمان، وأن يحذر هذه، خاصة شبكات التواصل الآن حافلة بمثل هذا بهؤلاء المشككين. وباب التشكيك بحر لا ساحل له، تشكيك لا ساحل له. يشككونك في دينك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يشككك في القرآن، نسأل الله السلامة على هذا. ويشككك في وجود الله عز وجل. التشكيك بحر لا ساحل له ويعينهم.
تبتدئ بجزئيات السنة وتنتهي بالإلحاد.
نعم، والشيطان لا يزال يعني يقودهم إلى هذا التشكيك. تشكيك ما زال، هذه بضاعة الشيطان، هي الوسوسة والتشكيك. والوسوسة تارة تكون شيطانية من جهة القلب يوسوس، وتارة تكون إنسية من الإنس يوسوسون لك يشككون، لأنه هذه بضاعتهم التي ينفقونها هو التشكيك فقط. لهذا ينبغي للإنسان أن لا يضيع وقته مع هؤلاء، ليتعلم العلم النافع. العلم النافع هو ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولن تجد أمثل من قراءة كلام الله عز وجل بتدبر لصرف هذه الأهواء عن قلبك وهذه الوساوس عن قلبك وهؤلاء المشككين عنك. أبد. إذا ذكر، إذا أقبل الإنسان على ربه وأقبل على القرآن وهذا الوحي أزال الله تعالى عن هؤلاء، التزم الصراط المستقيم. نعم.
قال رحمه الله: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك.
طيب، نعلق هذا الباب من جهة عنوان هذا الباب الذي هو الباب الثامن تقريبا. سيورد المؤلف إن شاء الله الآيات الدالة على ذلك وسنعلق عليها، لكن قبل ذلك قال المؤلف: باب تحريضه. والتحريض هو الحث، ولهذا قال الله عز وجل: وحرض المؤمنين. التحريض هو الحث. باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة، واللزوم هو الثبات والإقامة. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أورد لك الحجية السنة وثبات ذلك، ذكر لك ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في أنه يجب عليك أن تلتزم هذه السنة، ورغبك في ذلك، لأن لزوم السنة يقابله الإحداث والبدعة. إذا لم تلزم السنة وقعت في البدعة. وإنما إحياء السنن إماتة البدعة، وإماتة البدعة إحياء، إماتة البدعة إحياء للسنة، وإماتة السنة إحياء للبدعة. هذه يعني سنة قائمة. ولهذا السنة في عبارة المؤلف، فيما أراده المؤلف، تشمل الاعتقاد. اعتقاد يعني هو من السنة بهذا الاعتبار، وتشمل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة فيما جاء عنه: وكان لكم في رسول الله أسوة، أسوة حسنة. وفي الأمر والنهي فيما جاء عن أمر الله وجاء عن نهي رسوله صلى الله عليه وسلم، جاء من أمره صلى الله عليه وسلم وجاء عن نهيه صلى الله عليه وسلم، هذه كلها من السنة. فيعبر بالسنة تارة بالتوحيد، يعني السنة الاعتقاد، توحيد مسائل، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات اللي هي العقيدة. ولهذا صنف العلماء كتب ورسائل في السنة وأوردوا مسائل الاعتقاد: سنة لعبد الله بن الإمام أحمد، سنة البربهاري، أصول السنة الخلال تلميذ الإمام أحمد، شرح أصول السنة اللالكائي، شرح الإبانة في أصول السنة ابن أبي بطة، إلى غير ذلك من المصنفات. فإذا دل على أن السنة هو الاعتقاد، مسائل الاعتقاد. وتارة يعبر بها عند الفقهاء ما قابل الواجب، يعني هو ما حث على فعله على غير وجه الإلزام. وعند الأصوليين بمعنى آخر السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهكذا عند المحدثين بحسب الاختصاص. فتعرف السنة على حسب الاختصاص الذي يبحث السنة النبوية. لكن هنا مراد من كلام المؤلف، وهذا مهم هنا، أراد هنا رحمه الله لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، في الهدي الظاهر والاعتقاد والعمل، ويشمل المسائل العلمية والمسائل العملية. فكل مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه هو مخالفة للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي على سبيل الحث، وسنة الخلفاء الراشدين. ولهذا قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا قال المؤلف باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك. حرض النبي صلى الله عليه وسلم على اللزوم، فدل على أن الإنسان لا يفارق هذا اللزوم، هو عدم المفارقة، وعلى أن لا يرغب عنه بل يرغب في البقاء على ذلك. ثم ذكر المؤلف أمر مهم، ترك البدع. والبدع هو الإحداث في دين الله، لأن الدين كامل، تقريرات وقواعد مهمة قبل أن الدين كامل، شرائع الإسلام ودين الإسلام كامل، ما يحتاج أن يكمل أحد. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا لما أنزلت هذه الآية حسدنا عليها أهل الكتاب، ومنهم اليهود. تمام الدين، الدين تام، من ثوابت الشريعة أن الدين ما يحتاج أن يكمل. فكمال الدين بأن الله أتم الدين بالإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه تركتكم على البيضاء. قواعد مهمة لابد الإنسان يعرفها، ينقل تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الصحابي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وأخبرنا عنه، ما من طائر يقلب جناحي إلا أخبرنا الله عنه. حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار التي ستقع من شدة شفقته صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، بلغ البلاغ المبين. قال الشيخ وترك البدع، إذن البدع إحداث على ما هو تام ومكمل، تم وكمل فالإحداث فيه. فإذن المحدث والمبتدع ينسب للدين أو يحدث في الدين ما ليس منه. لهذا أغلق الله هذا الباب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا هذا وشو؟ يعني الدين، ما ليس منه فهو رد مردود. لهذا ما يشبه أحد بالمتشابه من الآيات والحديث على أن البدع، أن الدين أو البدعة فيها حسنة أو فيها سيئة، لا، البدع كلها سيئة، كلها سيئة، لأن الدين كامل ما يحتاج أحد يكمله. قال وترك البدع والتفرق، دل على أن البدعة يتبعها الفرقة، يتبعها الفرقة، والفرقة قبلها الاختلاف، يحدث الاختلاف ثم يحدث الفرقة. ما هي الفرقة؟ الفرقة هي الافتراق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا واقع لا محالة، ولكن على سبيل التحذير قال ستفترق هذه الأمة. افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من هي؟ قال ما أنا عليه اليوم أصحابي. ميزان هو لزوم السنة، الميزان هو ترك المحدثات والابتداع في دين الله عز وجل. إذن يحدث الاختلاف في الدين ثم بعد ذلك يحدث الافتراق، وهذا وقع في الأمة، فالفرق موجودة ولازالت تفارق هذا السبيل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا المؤلف رحمه الله تعالى سنأتي على ما ذكر، قال التحذير من ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حرض على لزوم سنته ورغب في ذلك، وحذر من إيقاع البدع، وبأخبر أن البدع سبيلها الاختلاف والافتراق، والافتراق لا يكون بعده اجتماع، وهذا خلاف ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا هذه السبل هي الإحداث والافتراق، والمؤمن في كل صلاة وفي كل ركعة يقول: اهدنا الصراط المستقيم. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يلزمنا السنة، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة غير مبدلين ولا محدثين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وفي الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونها، سواء يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف